بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. قال: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرا، يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. قال: وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. قال: رواه الجماعة إلا النسائي. ولمسلم: ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ولأحمد: يوم الجمعة عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. قال: وعن جويريا رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال: وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. قال: وعن جنادة الأزدي رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد، وأنا ثامنهم، وهو يتغدى. إيش؟ قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد، أنا ثامنهم، وهو يتغدى، فقال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. فقال: أصمتم أمسي؟ قلنا: لا. قال: أتصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. فأكلنا معه. فلما خرج وجلس على المنبر، دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون، يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. قال: رواهما أحمد. كنا انتهينا في درس البارحة عند الكلام على هذه الأحاديث، وقلنا إن هذه الأحاديث الخمسة كلها تدل على كراهة صوم يوم الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك صراحة، وأمر من أفرد الصوم يوم الجمعة أن يفطر، كما جاء في حديث جويرية وفي حديث جنادة وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم الجمعة، واستثنى يعني أجاز صيامه إذا ارتبط بصيام قبله وبصيام بعده، فمن صام الخميس له أن يصوم الجمعة معه، ومن نوى أن يصوم السبت له أن يصوم الجمعة، أما أن يفرد الجمعة بصيام فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث جابر يقول لما سئل أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفرد الإنسان يوم الجمعة بصيام. وهذه الأحاديث كلها تدل على النهي، لكن اختلف أهل العلم في مقدار هذا النهي، أهو للتحريم أم أنه للكراهة؟ والظاهر والله أعلم أنه للكراهة، يعني أنه يكره كراهة تنزيه. وأيضا تتبع العلماء ما الحكمة التي من أجلها نهي عن صوم يوم الجمعة، فذكروا حكما، وكلها إنما أخذوها استنباطا، فمنهم من يرى أن الحكمة لكون يوم الجمعة يوم عيد، ولما كانت أيام العيد منهي عن الصوم فيها كذلك نهي عن صوم يوم الجمعة، خاصة إذا أفرده الإنسان. فهذه هي الحكمة التي من أجلها نهي عن صوم يوم العيد، لكن كما هو معلوم أن صوم يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، الصوم فيهما محرم، والعلماء حكموا بتحريم صوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأما صوم يوم الجمعة فغايته أنه مكروه كراهة تنزيه، ذلك لأن يوم الجمعة رخص في صومه إن كان معه غيره، وأما يوم العيد فلا يرخص بصومه وإن صام قبله يوما أو صام بعده يوما، وهذا فارق يفرق فيه بين الجمعة وبين العيد، ولذا افترقا في الحكم، فكان صوم يوم الجمعة مكروها وكان صوم يوم العيد محرما. ومن أهل العلم من قال إن النهي عن صوم يوم الجمعة لئلا يضعف الإنسان عن أداء العبادة المطلوبة في يوم الجمعة، فإنه مطلوب منه أن يبكر لصلاة الجمعة، ومطلوب منه أن يشتغل بالدعاء وبالذكر بعد عصر يوم الجمعة، ولذلك لو صام هذا اليوم فقد يقصر في بقية العبادات المشروعة. لكن من ذهب إلى هذه الحكمة أورد عليه أنه من المعلوم لو نوى الإنسان أن يصوم مع يوم الجمعة يوما قبله أو يوما بعده فإن ذلك مباح وجائز، ولو قلنا بجواز ذلك فإن صيام يوم الخميس وصيام يوم السبت لا شك أنه يضعف أيضا الإنسان على أداء الواجب المطلوب منه في يوم الجمعة. إذن فهذه لا تصلح أن تكون حكمة يمنع بسببها صيام يوم الجمعة. إذا كان الضعف هو السبب فإن الضعف قد يرد بصوم يوم الخميس مع يوم الجمعة، فلا يتحقق أو فلا تتحقق الحكمة التي من أجلها نهي عن صوم يوم الجمعة. ومنهم من قال إنه نهي عن صوم يوم الجمعة حتى لا يزيد الناس في تعظيمه كما فعلت النصارى واليهود، حيث عظم يوم السبت ويوم الأحد. لكن ما من شك أنه ورد في تعظيم يوم الجمعة من الأدلة، والتعظيم لا يقتصر على الصوم، بل إن هناك أمور فيها تعظيم لهذا اليوم وقد شرعها الشارع، فالنهي من أجل أن يعظم هذا اليوم يعني دليل أو حكمة غير مضطردة، لأن الشارع عظم هذا اليوم بغير الصوم. ومن العلماء أيضا من رأى أن صوم يوم الجمعة نهي عن إفراده كما نهي عن قيام ليلة الجمعة منفردة، لأن الشارع إنما شرع لنا القيام لليالي والصيام لأيام الاثنين والخميس وغيرها، وأن لا يفرد يوم الجمعة كما نهي عن إفراد قيام ليلة الجمعة نهي عن إفراد صيام يوم الجمعة. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله: والظاهر والله أعلم أن الحكمة هي الحكمة الأولى، هي النقطة الأولى، وقصد بها أنها ملحقة، يعني أن يوم الجمعة يلحق بأيام العيد، فلما كانت أيام العيد أيام ذكر لله وأيام شكر لله، لذلك كره صوم يوم الجمعة على انفراد. هذا مجمل ما ذكره الشارح في هذا الباب، وكنا انتهينا أو كنا فرغنا من قراءة أحاديث الباب. لكن هنا في حديث جويرية يقول المجد بن تيمية رحمه الله، قال: وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، فسألها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها بالفطر، مع أنها شرعت في الصيام وبدأت في الصيام، لكن لما كان الأمر مكروها كان مجرد الشروع في العمل لا يوجب على الإنسان أن يستمر فيه، لا يلزم منه الاستمرار والإكمال. وهذا الحكم ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وقالوا إن الإنسان المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إذا جاء موجب للفطر وأفطر لا بأس. لكن ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو مذهب الإمام مالك، أن من شرع في سنة وألزم نفسه بها فيلزمه إتمامها وإكمالها، واستدلوا لذلك بقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن من قال بأن ذلك ليس بلازم استدل بظواهر هذه الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد شرع في صيام، فلما رأى المشقة لحقت الأمة أفطر كما مر بنا في حال سفره وهو مسافر، أفطر مرة أفطر عند قديد ومرة أفطر عند الكديد، وجاءت أخبار عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه حث الناس على الفطر، فلما لم يفطروا وبلغه قال أولئك إيه؟ العصاة. فهذا الحديث وغيره استنبط منه هؤلاء العلماء على أن من شرع في عمل وطاعة وعبادة ووجد أن هذه الطاعة والعبادة مكروهة فعليه أن يتخلص أو عليه أن ينهيها، وأن دخوله فيها لا يلزمه إكمالها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر جويرية أن تفطر، كما أنه أمر الوفد الأزديين، أمرهم بأن يفطروا حيث لم ينووا صيام يوم السبت ولم يصوموا يوم الخميس واقتصروا على صيام يوم الجمعة. فهذا ما أشار إليه، وهذا وجه الاستدلال بقوله، وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. نعم.
خصوصا اليوم لم يكن عليه الصيام، هل هذا يفيد أن المرأة لها محصول بالدليل والزوجة؟
نحن مو مر بنا أن المرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها إذا كانت تطوعا، أما الواجب فإنها تصوم، ولعلها رضي الله عنها إنما صامت لأنها تعلم، كما مر بنا أن الصحابة أو أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كن يأخرن الصوم إلى شعبان ملاحظة لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام، فلعلها هنا لما كانت في هذا اليوم يعني لا ارتباط لها بالنبي عليه الصلاة والسلام إذ ليس ذلك اليوم يومها، لذلك صامت على أنه نوع من التطوع. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفردت يوم الجمعة نهاها عن الصوم ومنعها وأذن لها، بل أمرها بأن تفطر. فالمرأة الأصل أنها لا تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان الصوم تطوعا، لكن إذا أمضى الزوج ووافق على الصيام فلا بأس، لا بأس إذا صامت بدون إذن زوجها، فيكون الأمر متعلقا برضاه، فإن أمضاه صح وأثيبت عليه، وإلا فإنها تفطر إذا ألزمها بالفطر. قال: وحديث جنادة أيضا فيه دلالة على أن للإمام ولمن يقتدى به له أن يفعل الأمر الذي يبين فيه حكما من الأحكام، ويبين فيه ما ينبغي أن يفعله الناس. وقد مر بنا أنه ينبغي للإمام ولمن يقتدى به إذا كان في سفر أن يبتدئ فيفطر كي يبين للناس أن الفطرة سائغ، بل إن الفطرة أولى من الإيه؟ من الصوم، كما مر بنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أعطي أو أنه طلب قدحا من لبن أو من ماء وشرب بعد العصر كي يتأسى الناس به ويقتدون به حتى لا تلحقهم المشقة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو على المنبر يوم الجمعة لكي يؤكد للناس أن يوم الجمعة ليس يوم صوم ولا يشرع صيامه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث ابن عباس مثل حديث أبي هريرة، والمراد بحديث ابن عباس أي الأحاديث؟ ها؟ وهو قوله لا تصوم يوم الجمعة وحده، فهو مثل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، فهما بمعنى واحد. وفي إسناده، يعني في إسناد حديث ابن عباس، الحسين بن عبد الله بن عبيد الله قال وثقه ابن معين وضعفه الأئمة، فكأن الرواية فيها تضعيف، حيث إن العلماء اختلفوا في هذا الراوي عن الحسين بن عبد الله ابن عبيد الله، وعليهم أن يطبقوا قاعدة التوثيق والتجريح، وأيهم يرجح حسب تفسير الجرح أو إبهام الجرح. قال وحديث جنادة الأزدي هو مثل حديث جويرية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوفد بأن يأكلوا ويفطروا كما أمر جويرية أن رضي الله تعالى عنها أن تفطر. قال وأخرجه أيضا الحاكم أي في المستدرك، هذا حديث جنادة. قال وأخرجه أيضا النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا حذيفة البارقي، وهو مقبول. هذا ما يتعلق بأسانيد هذه الأحاديث. ثم بدأ المصنف أو بدأ الإمام الشوكاني رحمه الله يتناول القضايا المتعلقة بفقه الحديث. قوله قال نعم، يعني القائل نعم جابر رضي الله عنه عندما سئل أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد مسلم وأحمد وغيرهما، لأن الرواية متفق عليها كما ذكر، وقد أخرجها الإمام البخاري ومسلم وأحمد، واللفظ الذي ذكره هنا إنما هو لفظ الإمام البخاري. قال زاد مسلم وأحمد وغيرهما قال نعم ورب هذا البيت، أي كأنه أكد هذا باليمين، نعم ورب هذا البيت. وفي رواية النساء ورب الكعبة، وكلاهما بمعنى واحد، لأن هذا البيت قصد به الكعبة. قال ووهم صاحب العمدة فعزاها إلى مسلم، وصاحب العمدة عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي، حيث وجعل رواية النسائي في مسلم، أما رواية مسلم رب هذا البيت، ولعله يعني قصد المعنى ويعتذر له بذلك. قوله أن يفرد بصوم، أي أن يفرد يوم الجمعة بصوم، قال فيه دليل على أن النهي المطلق في الرواية الأولى مقيد بالإفراد. الرواية الأولى أنهى عن صوم يوم الجمعة قال نعم، لكن جاءت في رواية البخاري أن يفرد بصوم يوم الجمعة، وهذه الرواية تبين المقصود من مطلق النهي، وهو قوله نعم، أي نهى عن صوم يوم الجمعة إذا كان مفردا، إذا كان منفردا، أما إذا أضيف إليه يوم قبله أو يوم بعده فلا نهي. قال قوله أن يفرد بصوم فيه دليل على أن النهي المطلق في الرواية الأولى مقيد بالإفراد، لا إذا لم يفرد الجمعة، يعني إذا لم يفرد يوم الجمعة بالصوم كما يأتي في بقية الروايات. قوله إلا وقبله يوم أو بعده يوم، أي إلا أن تصوموا قبله يوم أو تصوموا بعده يوم، ولا يلزم الجمع بين القبل والبعد، لأن أو تدل على التخير، فإن صام يوما قبله فهذا كافي، وإن صام يوما بعده فذلك كافر، وإن جمع بينهما فذلك إيه أيضا أولى. قال وكذا وقع في رواية الإسماعيلي فقال إلا أن تصوموا قبله أو بعده، وفي رواية لمسلم إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما، وهي تبين ما أجمل في رواية الإسماعيلي. ها؟ أيوه قيد إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم، يعني فإنكم إن لم تصوموا فلا تصوموا، القيد له مفهوم. إيش الإشكال؟ ما فهمت أنا إيش السؤال. إيه نعم، نحن بنقول القيد له مفهوم هو مفهوم المخالفة، أي فإن لم تصوموا لا تصوموا، هذا المراد. نعم، القيد له مفهوم، واضح؟ قال وهذه الروايات تقيد مطلق النهي أيضا في قوله نعم. قوله ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، قال فيه دليل على عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاة من بين الليالي. قال النووي في شرح مسلم وهذا متفق على كراهته، وهو تخصيص ليلة الجمعة بقيام. قال واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى بالرغائب أو التي تسمى الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. قال وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها. قال ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر، والله أعلم. انتهى. لأن من وضع هذه الصلوات وضع لها هيئات تؤدى بها وأعداد تصلى بها وأذكار أناطها بها، وكلها كما قال مما ليس له أصل ومما لم يرد به، بل الذي ورد النهي عن إفراد ليلة الجمعة، فلم يكتفي من وضعها بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تشريعها مع أن النبي كرهها، بل ادعى أن فيها من الفضائل ومن الثواب ومن مضاعفة الثواب ما تجرأ به على الشرع، ولذلك كان إنكار أهل العلم عليه شديدا بقدر ما وضع وبقدر ما اخترع. وهذا يكفيه ما جاء من الوعيد في من تقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، وقد حكاه ابن المنذر يعني فيما كتبوا من كتب في الإجماع، ابن المنذر وابن حزم، عن علي رضي الله تعالى عنه يعني من الصحابة الذين قالوا بالكراهة، عن علي رضي الله عنه وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر رضي الله عنهم. قال ابن حزم ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة، فكأن هذا إجماع. قال ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية، أي على كراهة صوم يوم الجمعة. وقال ابن المنذر ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد. قال وهذا يشعر بأنه يرى تحريمه. وقال أبو جعفر الطبري يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده. قال وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه يعني لكراهة التنزيه. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله لا يكره أي إفراد يوم الجمعة بالصوم، وقد أنكر أهل العلم عليهم خاصة على ما نقل عن الإمام مالك. وأشار الإمام الشوكاني أيضا إلى إنكار أهل العلم على المالكية أخذهم بقول مالك وتركهم لهذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي. وسيمر بنا أن مما استدل به المالكية على جواز صوم يوم الجمعة قالوا إن يوم الجمعة يجوز صومه إذا كان مع غيره، فإذا كان مع غيره يجوز صومه، فيجوز صومه أيضا إذا انفرد عن غيره. ولذلك يقول الإمام الشوكاني قال هذا قياس فاسد لأنه في مواجهة النص، لو لم يرد نص لا أمكن إجراء القياس، لكن لا قياس مع النص وقد وردت النصوص وهي ثابتة. واعتذر كثير من أهل العلم لمالك رحمه الله عن هذا القول، قالوا لأن مالك لم تبلغه هذه السنن، بل إن مالك رحمه الله اعتمد على ما رأى، فقال إنه ما يعرف أحد من أهل العلم أنكر أو كره صيام يوم الجمعة، ولذلك قال بجواز صيامه، يعني مستندا في ذلك إلى البراءة الأصلية، فالأصل في مثل هذا الجواز حيث إنه تطوع، لكن يقال إن ما ذهب إليه الإمام مالك العبرة بالرواية لا بما رأى، وإن كان رحمه الله لم ير من ينكر على ذلك فهذا ليس بكاف، خصوصا وقد قامت الأحاديث ووردت السنن في كراهة صوم يوم الجمعة. نعم. ها؟ هذا يوم الجمعة وليس ليلة الجمعة. ويوم الجمعة احنا قلنا يسن فيها الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يتوجه بالدعاء خاصة في آخر ساعة ترجى، وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا بقي يعني لحظات من غروب الشمس توجهت إلى الله بالدعاء. لكن الذي أحدث وابتدع صلوات لليلة الجمعة تسمى بصلاة الرغائب، هذه التي أنكرها الإمام النووي أيما إنكار، وأنكرها العلماء مع الإمام النووي لأنها خالفت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإكثار من الدعاء ومن الذكر ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد وردت الآثار بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، ولا يلزم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لأنك يمكنك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر من الدعاء وذكر الله بدون الصلاة. ولو أن إنسانا يقوم الليل يعني طوال الأسبوع يقوم ليلة الجمعة أيضا، لكن المنهي عنه أن تفرد ليلة الجمعة. إذن محل النهي ومحل الكراهة إفراد ليلة الجمعة دون غيرها. أما إذا كان من عادتك ومن دأبك ومن ديدنك أنك تقوم الليل يعني في كل الأيام فقيامك ليلة الجمعة لا ينكر عليك ولا يعتبر منهيا أو مكروها، بل هو يدخل في قيام الليل العام. ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يقومون، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إلى غير ذلك. ففرق بين أن تفرد ليلة الجمعة وفرق بين أن يخص يوم الجمعة بالدعاء وبالذكر، لأن فيه ساعة يقبل الله ويستجيب فيها دعاء الناس، وبين أن تخصص ليلة الجمعة بقيام. واضح؟ لا، صلاة التسبيح غير صلاة الرغائب، ليست هي. ها؟ الرغائب خاصة بليلة الجمعة. قال: وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره، يعني إفراد يوم الجمعة بصيام. واستدل بحديث ابن مسعود الآتي، وحديث ابن مسعود يقول: قلما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يعني قلما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة. ونصه قال: قلما كان يفطر يوم الجمعة. وقالوا هذا دليل على أنه يجوز صيام يوم الجمعة. والجمهور ردوا عليهم، قالوا إن هذا الحديث لا يدل على ذلك، لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة مع غيره فيصوم قبله، خصوصا وأنه كان يصوم يوم الخميس، فإذا صام الخميس صام الجمعة. وهذا ليس محل خلاف، وإنما مكان الاختلاف هو إفراد يوم الجمعة. وهنا أيضا يذكر لنا الإمام الشوكاني يقول: هذا أيضا لا يصلح أن يكون دليل لهم، لاحتمال أن هذا من خصائصه، وطبق قاعدته المشهورة، وهي أنه إذا وجه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وورد دليل على أنه فعل خلاف ذلك الذي وجه إليه النهي، يكون فعله على سبيل الخصوصية، فليس لهم فيه حجة. قال: واستدل بحديث ابن مسعود الآتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. قال: في الفتح وليس فيه حجة، لأنه يحتمل أنه كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، كأن يكون مثلا ثلاثة أيام من كل شهر أو في أيام البيض. ولم يقل أحد بأنه إذا كان الإنسان يصوم صياما متتابعا أن يسقط يوم الجمعة، وإنما المكروه أن يفرد يوم الجمعة. قال: وليس فيه حجة، لأنه يحتمل أنه كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم، جمعا بين الخبرين، يعني الأخبار التي سقناها في أول الباب وبين خبر ابن مسعود. قال: ومنهم من عده من الخصائص وليس بجيد، يعني هذا كلام الحافظ ابن حجر، يعني ومنهم من قال إن صيام يوم الجمعة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وليس بجيد، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بأمر أو نهانا عن نهي يلتزم به، لأنها لا تثبت بالاحتمال. والضمير في قوله لا تثبت يعود على إيه؟ يعني الخصوصية، لأنها منهم من قال إن هذا من خصائصه، قالوا هذا لا يثبت لأن الخصوصية لا تثبت بالإيه؟ بالاحتمال، وهذا ليس بجيد لأنها لا تثبت بالاحتمال. انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر. ويعلق الإمام الشوكاني على ذلك بقوله ويمكن أن يقال بل دعوى اختصاص صومه به صلى الله عليه وسلم جيدة، لأن الشوكاني كما مر بنا قد قرر قاعدة سار بها في كتابه، وهي وجه من وجوه الجمع بين النصوص التي ظاهرها الاختلاف. وهذا الجمع إذا تعارض نصان وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر الناس بأمر وورد أنه فعله، يقول نحمل النص الوارد على أن النبي فعل ذلك من خصائصه لا أنه مما نهى عنه الناس، فلا تعارض. وهذه صورة لا تدل على التأسي. قال لما تقرر في الأصول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه نهيا يشمله يكون مخصصا له وحده من العموم، ونهيا يختص بالأمة لا يكون فعله معارضا له إذا لم يقم دليل يدل على التأسي به في ذلك الفعل لخصوصه لا لمجرد أدلة التأسي يعني العامة، فإنها مخصصة بالنهي للأمة لأنه أخص منها مطلقا. قال ومن غرائب المقام ما احتج به بعض المالكية على عدم كراهة صوم يوم الجمعة، فقال يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده. قال وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه منصوب في مقابلة النصوص الصحيحة. موطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. قال وصيامه حسن. ولذلك يقول الإمام الشوكاني في الرد عليه وقد رأيت بعضهم يصومه، وهذا من تتمة كلام الإمام مالك، قال وقد رأيت بعضهم يصومه وأراه كان يتحراه، وأراه يعني وأظنه كان يتحراه أي يتحرى صيام يوم الجمعة. قال النووي والسنة مقدمة على ما رآه رحمه الله هو وغيره. وهذا ينطبق عليه ما قاله الإمام نفسه حيث قال كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. نعم. نعم نعم، لأنه إذا كان أصاب السنة بالأدنى فيصيب السنة بالإيه؟ بالأعلى من باب أولى. قال وقد اختلف في سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال ذكرها صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر، منها لكونه عيدا. قال ويدل على ذلك رواية أحمد المذكورة في الباب حيث قال يعني إن يوم الجمعة يوم عيد. واستشكل التعليل بذلك، يعني كيف يكون مكروها لكونه عيدا بوقوع الإذن من الشارع بصومه مع غيره، والمعلوم أن يوم العيد لا يجوز صومه ولو اقترن بغيره. وأجاب ابن القيم رحمه الله وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم الاستواء من كل وجه، أو بأن شبهه بالعيد لا بأن شبهه بالعيد لا يستلزم الاستواء من كل وجه. وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم الاستواء من كل وجه، أي بأن تشبيه يوم الجمعة بيوم العيد يعني في كثير من الأمور، وهذا كافي ولا يلزم أن يكون التشبيه من جميع الوجوه التي منها إفراده بالصوم أو قرنه بغيره. فإن الصوم مثلا في يوم عيد الفطر إنما وجب إفطاره لأن الناس كانوا صائمين، فلا يتأتى أن يصوم يوما قبله، لأن اليوم الذي قبله واجب صومه على اعتبار أنه من رمضان. وكذلك لا يتأتى أن يصوم يوما بعده، لأن النهي في يوم العيد بالذات، وإلا فلو صام الإنسان اليوم الثاني بعد يوم العيد صومه جائز، لكن صومه اليوم الثاني من أيام العيد لا يسوغ صوم يوم العيد بخلاف الجمعة. فإن يوم الجمعة صوم يوم السبت معها يسوغ صومها، وصوم يوم الخميس قبلها يسوغ صومها، فهذا مما افترق فيه العيد عن الجمعة. وكذلك بالنسبة ليوم إيش؟ عيد الأضحى. قال ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم، ومنها يعني ومن العلل لئلا يضعف عن العبادة يعني الموجودة في يوم الجمعة. قال ورجحه النووي، قال إن هذه هي العلة الأرجح، كأنه لم يرى أن العلة لكونه يوم عيد. ها؟ لا أنت الجمعة بالصومة على أنها رمضان ولا على أنها جمعة؟ طيب إذن انتفت العلة، انتفت العلة لأنك تصومها على أنها من رمضان. وكذلك لو صمت يوم الجمعة على أنه من أيام البيض، فأنت لم تقصد بنيتك كونه إيه؟ كونه جمعة. قال في الفتح وتعقب يعني الإمام النووي ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه، يعني هو قال نهى عن صوم يوم الجمعة لئلا يضعف عن الطاعة والعبادة الخاصة بيوم الجمعة، فيقال له لو أضاف إليه الخميس يجوز صومه ولا لا؟ يجوز صومه، فإضافة الخميس له تزيد من ضعفه، ومع ذلك فهو إيه؟ جائز. إذن فهذه لا تصلح أن تكون علة، لا تصلح أن تكون إيه؟ علة. قال وتعقب، نعم ما سمعت إجبار. هذه أحد العلل التي ذكرها العلماء. لا هو ذكر صاحب الفتح قالها وقال هذه التي رجحها النووي, والنووي يسبق ابن حجر ولا لا؟ ايش السؤال اللي عندك؟ طيب هذه واحدة. طيب ايش الاشكال؟ ايه لكن صاحب الفتح لما نقلها قال ان الامام النووي رجحها, ولذلك تعقب الامام النووي. واضح؟ ايش بك يا شيخ علي؟ ها؟ قال ومنها أي ومن العلل التي ذكرت لئلا يضعف عن العبادة ورجحه النووي قال في الفتح وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه, بل إن العلة تكون فيه أظهر. ها؟ إن العلة أظهر الضعف, لأن الضعف يكون أكثر من صام الخميس والجمعة أكثر ضعفا ممن أفرد يوم الجمعة بالعبادة. إيه لكن أثر صوم يوم الخميس سينصب عليه يوم الجمعة. نعم من صام صيام داود يقول هل يلزمه أن يصوم يوم قبل يوم الجمعة؟ لأنه عندما نحن قلنا هنا لا يلتفت إلى كونه يوم جمعة أو غير جمعة, لأن هذا التزم أن يصوم يوما ويفطر يوما سواء كان جمعة أو غير جمعة, ولذلك لا ينطبق عليه هذا الحكم, لأن الحكم المنهي عنه هنا أن يفرد يوم الجمعة لاعتباره يوم جمعة. فصيام داود صام يوم الجمعة على أنه يوما من أيام راتبه الذي يصومه, يصوم يوما ويفطر يوما, لذلك ساغ له أن يصوم الجمعة. وأما المنهي عنه في هذا الحديث هو أن يصوم يوم الجمعة. ليش تصوم الجمعة؟ قال لأنه يوم جمعة. ليه صمت اليوم؟ لأنه يوم جمعة, هذا المنهي عنه. لكن لو قال أنا لأنه من أيام البيض, ها؟ لأني اعتدت أن أصوم ثلاثة أيام من أول الشهر وصادف أول يوم جمعة, إذن نحن هنا صيامه ارتبط بشيء غير الجمعة ولذلك ساغ, زي ما قلنا المثل في قضية صيام يوم الجمعة في أيام رمضان, هو لم يصمها لكونها جمعة وإنما لأنها من أيام رمضان فساغ ذلك, وصامها لأنها من أيام البيض فساغ ذلك, وصامها لأنها من أيام ثلاثة أيام من كل شهر فساغ ذلك. لكن لو صامها على اعتبار أنها يوم جمعة فهذا هو المنهي عنه. قال وأجاب النووي بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل به يوم صومه من فتور أو تقصير. قال الحافظ وفيه نظر, يعني الإمام النووي كأنه طرح هذا السؤال أو طرح هذا الإشكال وقال أنا أقول العلة لئلا يضعف, لأن يوم الجمعة فيه من الأعمال ما يحتاج إلى الإنسان أن يستعين بها يستعين عليها بالفطر, ولا يقول أن قائل لو أضاف يوما بعده أو يوما قبله, لأنه يقول بإضافة اليوم الذي قبله أو بإضافة اليوم الذي بعده يجبر ما قد يحدث من تقصير عن أداء الواجبات أو الأداء المسنونات في يوم الجمعة, فكأن الصيام يوما قبله ويوما بعده يجبر ذلك عند من صامه بخلاف من أفرد يوم الجمعة، فإنه لا يجد الجابر الذي يغطي النقص الذي يحدث بسبب صوم يوم الجمعة. هذا ما وجه به الإمام النووي، ولذلك يقول: وأجاب النووي بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده، يحصل جبر ما يحصل به يوم صومه من فتور أو تقصير. قال الحافظ: وفيه نظر، فإن الجبر لا ينحصر في الصوم، بل يحصل بجميع أفعال الجبر، يعني في ذلك اليوم من ذكر واستغفار وقراءة قرآن ونوافل، لأن هذا كله مما شرع في يوم الجمعة، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرا كثيرا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده، كمن أعتق فيه رقبة مثلا، ولا قائل بذلك. وجه كلام الحافظ ابن حجر يقول: إذا كنا ننظر لمسألة أن صوم يوما قبله أو صوم يوما بعده يجبر ما قد يحصل في يوم الجمعة من تقصير، يقول الحافظ ابن حجر: طيب، يمكن أن يفعل الإنسان في ذلك اليوم من الأعمال ومن الخيرات ما يجبر به النقص، فلو أن إنسانا مثلا صام يوم الجمعة وحصل له فتور، الإمام النووي يقول: صوم يوم الخميس أو صوم يوم السبت يغطي نقص ذلك الفتور. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف عند هذه المسألة.